بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. الشكر لأخي صاحب هذا المنتدى الدكتور محمد الماجد، والشكر لأخي الشيخ عبد الله الذي هيأ لهذا اللقاء وتابعني فيه، والشكر لكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا مباركا مرحوما نافعا، إنه سميع مجيب. تنبع أيها الإخوة الكرام أهمية التربية من أن الإنسان حين يولد يولد ناقص الإنسانية، على خلاف الحيوان. الحيوان يولد كامل الحيوانية، لأن الله جل وعلا هذا المخلوق الضعيف الذي لا يعرف تدبير أمره برمجه وعلمه وفطره كيف يدير أمره، فهو يعرف ببساطة كيف يكسب رزقه وكيف يحمي نفسه. والإنسان حتى قد يصبح عمره 30 سنة وهو يتعلم حتى يعرف كيف يكسب رزقه. فالإنسان يولد ناقص الإنسانية، ليس لديه لغة، ليس لديه عواطف، ليس لديه مشاعر، ليس لديه قوانين، يعني ليس لديه معرفة بالخطأ من الصواب، باللائق من غير اللائق، بالخطر من الآمن. كل هذه الأشياء لا يعرفها الإنسان، ويجب أن يتعلمها. ومن هنا فإن فترة طفولة الإنسان فترة طويلة جدا. والآن نحن نقول كان الناس قبل 20 سنة أو 50 سنة يحاولون تكبير الصغار، يعني زج الطفل في سوق العمل في أسرع وقت، أقول لك الحمد لله أخذ الابتدائي ودخل ورشة تعلم شيء أو دخل السوق الآن يبيع ويشتري وصار رجال. هذه النظرة الآن اختلفت تماما، وصار الآن من علامات تقدم الأمم تأخر وطول فترة طفولة أبنائها، لأن طول فترة الطفولة معنى ذلك أنه بقي فترة طويلة يتعلم، بدل أن يحصل على الثانوية أو على البكالوريوس صار الآن يدرس إلى سن 30. وهذه الآن الأمم المتقدمة كلها تسعى في هذا، لأن البكالوريوس ما عاد كافيا لأن يؤمن الإنسان رزقه بكرامة، لم يعد كافيا في كثير من الأحيان. لذلك قالوا بما أن التربية مهمة للغاية، يعني الست سنوات الأولى في حياة الطفل هي الست سنوات الحاسمة، فيها ترسم كل الخطوط العميقة في شخصية الطفل. والسنة الثانية هي بمثابة ولادة ثانية، السنة الثانية من حياة الطفل بمثابة ولادة ثانية. ما يأتي بعد السنوات الست تكميل وتوضيح، أما التأسيس كله يتم في السنوات الأولى. ولهذا قالوا إن ولد إنسان لا يصبح إنسانا إلا إذا رباه إنسان. إن ولد إنسان شيء، يعني مخلوق ولدته امرأة، طفل ولدته امرأة، هو ولد إنسان، قال هذا لا يصبح إنسانا إلا إذا رباه إنسان. فإذا لم يربه إنسان لا يصبح إنسانا، وإذا رباه متوحش يصبح متوحشا. ولذلك عملية التربية هي عملية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهي عملية صعبة وشاقة، والكل يشكو من صعوبة هذه العملية. لكن الجاهلين لا يهمهم شيء ولا يشكون من شيء، ويظنون أن كل شيء يسير على ما يرام، حتى إذا دقت الشرطة عليه الباب أو الهاتف وقالوا له تعال عاوزينك، بيعرف أنه التربية ما هي سهلة، التربية عملية شاقة وصعبة وغير مضمونة النتائج أيضا، ليست يعني ما الذي يخرج معنا لا ندري. الفرق بين التربية والتعليم أن التعليم سهل جدا. أنا الآن أتحدث، لو كنت أتحدث الآن في فضائية احتمال أنه يسمعني 100,000,000,000، سهل أن توصل معلومة لمليون شخص. لكن أنت لا تستطيع أن تربي مليون شخص، لأن التربية تقوم على المعايشة وتقوم على الاحتكاك. الطفل التربية تفاعل، والطفل لا يتفاعل مع ما نقول. لذلك واحد يقول والله أنا قلت الولد الله يرضى عليك يا ابني اهتم بمستقبلك، الله يرضى عليك يا ابني اقرأ، الله يرضى عليك يا ابني اذهب مبكر للمدرسة، لكن ما سمع كلامي. الأب المسكين ظان أنه إذا قال لابنه اذهب إلى المدرسة واقرأ تنتهي المشكلة. لو كان هذا بنتي كنا وضعنا مسجلة في كل مكان من البيت يقول اقرأوا ادرسوا اتقوا الله استقيموا صيروا شبابا جيدين وتنتهي المشكلة. القضية ليست هكذا. القضية أن الطفل بما أن التربية تفاعل واحتكاك، هو لا يتفاعل مع ما نقول، هو يتفاعل مع ما لدينا من اتجاهات، يتفاعل مع ما لدينا من مشاعر، يتفاعل مع ما لدينا من مواقف، مع ما لدينا من سلوكيات. ولهذا تجد أحيانا تجد أما تحمل الثانوية أو لا تحمل الثانوية وقد ربت شبابا وأبناء على مستوى عالي من النجاح والخلق أكثر من امرأة تحمل الدكتوراه في التربية، فشلت هذه في تربية أبناء وهذه نجحت. لماذا؟ لأن الطفل لا يتفاعل مع شهادة الدكتوراه التي تحملها والدته. لا، لو كانت هذه كان والله حلينا الإشكال، منعلم الأم زيادة سنتين أربع سنوات نعملها دبلوم في التربية تمشي الأمور. قال مو هذه المشكلة، ليست هذه المشكلة، المشكلة أن الطفل يعرف مع إيش يتفاعل. هو لا يتفاعل مع العلم ولا مع الكلام، يتفاعل مع الاتجاهات، مع الأشياء العميقة في شخصياتنا، تفاعل مع المعواطف، مع المشاعر، مع المواقف، مع السلوكيات، مع النماذج التي يراها. هو يتعاطف مع هذه، هو يتفاعل مع هذه الأشياء وينفعل بها ويتأثر بها حتى لو لم نتكلم. هناك آباء مربون عظام فضلاء لا يجيدون الكلام، لكن لهم شخصيات جميلة، لهم مواقف ممتازة، لهم سلوك ممتاز، وأثروا وربوا بدون فصاحة وبدون بلاغة وبدون أنهم أشخاص جيدون. لذلك قيل كما نكون تكون تربيتنا، كما نكون تكون تربيتنا، هو كما نعلم أو ليس كما نقول، لا كما نكون. يعني الوضعية التي نحن فيها مثل هذه الوضعية تكون التربية وتكون النتائج وتكون ويكون التهذيب. وهذا من أسباب لذلك. ونحن نربي، ونحن نربي علينا أن نتربى. بمعنى لما أب يدخن وقال لي ووجد أن بعض أبنائه بدأوا يدخنون، العلاج يا أخي ليس أن تحذرهم من مضار التدخين. هذا أنا بحب المرح ترى، أو المرح قوت الروح. أنا مرة أرسلت رسالة إذا كانت المعرفة هي خبز الدماغ فإن المرح هو قوت الروح. هو مو ترفيه، لا هو حاجة. المرح حاجة وليس ترفيه، هذا مو شيء ثانوي، هو حاجة للنفوس، يغير الحياة ويطفي على الحياة شيئا آخر. في واحد كسول جدا جدا، قال له واحد يا أخي أنت مدمن على التدخين ومسرف فيه، وهذا ترى التدخين عبارة عن موت بطيء ترى. قال له جيد أنا ماني مستعجل. يعني الأمور مواتية، ما دام موت بطيء هو مو مستعجل على موت الرجل، موت بطيء بطيء هذا المطلوب. فرجل يجد أبناءه يدخنون وهو يدخن أو بدأوا بالتدخين، الحل ليس أن يمنع عنهم المال حتى لا يشتروا الدخان، والحل ليس أن ينهاهم، والحل ليس أن ما هذه مو حلول. الحل هو أن يقول يا أبنائي أنا وأنتم مخطئون، أنا وأنتم مخطئون، تعالوا نتوقف جميعا ونتعاهد على هذا. هذه يمكن أن تأتي بنتيجة. لكن هو يدخن ويقول لا تدخنوا، هو يجلس أمام الفضائيات الماجنة ويقول لهم ترى يا أبنائي احذروا على أنفسكم، هؤلاء أخباث. طيب احذر أنت أولا من الأخباث ثم حذر العباد. فإذا كما نكون تكون تربيتنا، ونحن نربي علينا أن نتربى. بمعنى علينا أن يعني نرى ما في شخصياتنا من قصور من أخطاء، ونهذب أنفسنا ونحن نهذب أولادنا، فتكون عملية مشتركة. لو نحن سألنا ما أهم إنجاز أو ما أهم عمل يمكن أن نعمله في طريق التربية وفي تحسين التربية. يمكنني أن أقول بثقة أن أهم عمل ينبغي أن نقوم به هو بناء بيئة تربوية جيدة. بناء بيئة تربوية جيدة. نحن هذه الغرفة حين نعطرها كل من فيها يشم العطر، ما في حاجة أنه نحن حتى إذا كان في حشرات بتشم العطر، الكل يتعطر. ولما تنتشر رائحة خبيثة في مكان أو مادة كيميائية ضارة، الكل يستنشقها. هكذا ما نحن بدل ما نعطي تعليمات لكل طفل وننبه على كل طفل وهذه لن تأتي بنتيجة، الأفضل أن نبني بيئة الطفل يستنشق معانيها وآدابها وأخلاقها بدون أن نتكلم، بدون أن نتكلم. وهذه البيئة لها مواصفات كثيرة، الآن الوقت قد لا يسعفني إلى أن، لكن من جملة هذه المواصفات الذين سيبنون هذه البيئة هما الأبوان. أساس الأسرة الجيدة أبوان متفاهمان، أساسها أبوان متفاهمان وأبوان متحابان، هي هذه أساس الأسرة. فإذا كان الأبوان يعني الأب والأم إذا كانا متشاكسين وغير متفاهمين أو متباغضين فعلى هذه الأسرة السلام. ثم بعد ذلك يأتي أسرة هادئة، يحترم بعضها بعضا، يتعاطف بعضها مع بعض، يقدر بعضها بعضا، يحترم بعضها بعضا، يغار بعضها على بعض، أسرة ملتزمة وقافة عند حدود الله سبحانه وتعالى، تحلى بالآداب الشرعية وبالسنن، تحرص على الخير، وأيضا بيت جذاب. بيت ما معنى جذاب؟ يعني البيت إما أن يكون طاردا للأولاد وإما أن يكون جاذبا لهم. البيت لما يكون فوضويا، لما يكون ضيقا، لما يكون حارا، لما بيكون دائما في نزاعات ومشاكل وصياح وضجيج، هذا يكون عبارة عن بيئة طاردة، يطرد الأطفال إلى الشوارع أو يطردهم إلى المقاهي أو يطردهم إلى بيوت الأصدقاء أو يطردهم، وهذا كله مشكل. ولذلك الأبوان مسؤولان عن تأسيس بيئة جاذبة، بمعنى الطفل لما يدخل البيت يقول والله نحن بيتنا ما في أجمل من هيك. وكنت أتكلم بهذا مرة في إحدى المناسبات في محاضرة، وقلت أنه إذا واحد استطاع أن يكون بيته واسع مكيف نظيف أنيق يعني فعلا مريح للسكنة فليفعل. فقام واحد للأسف يعني وهو تربوي وأستاذ في الجامعة قال يا دكتور هذه لا نوافقك عليها. قلت لماذا؟ قال لأن معظم المسلمين فقراء، من أين يأتون بالبيوت الواسعة؟ أنا قلت له لا، ليس عليك أن تستدين حتى تأتي ببيت واسع، لكن أن يكون بيتك أنيقا وجميلا ومكيفا وهادئا، هذه سنة من سنن الله في الخلق، في سنة من سنن الله تقول المكان يصنع المشاعر، المكان يصنع المشاعر. ولذلك أكبر جهد علينا أن نبذله هو أن نبني بيئة جيدة يتعلم فيها الأطفال ويتربون وينشأون على الخير وعلى الجدية وعلى الاجتهاد وعلى العطاء وعلى الكرم وعلى من، يعني هم في هذه البيئة يتعلمون كل الأشياء الجيدة، وهذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة. في تساؤل مهم جدا وهو لماذا نربي؟ وهذه الأهداف الثلاثة التي سأذكرها هي أهداف مشتركة بين البيوت والمدارس والإعلام. أنا أعتقد أن هذه الجهات الثلاث، الأسر والمدارس والوسائل الإعلام، هذه الجهات الثلاث هي الأكثر تأثيرا في الأمة. وهذه الجهات الثلاث المفروض يكون بينها تنسيق مستمر وتفاهم مستمر وتعاون مستمر وبلورة مستمرة ومناصحة مستمرة. لا يجوز لفئة تبني بشكل صحيح وتأتي فئة ثانية تخرب، وهذه الفئات الثلاث تعمل على جهاز واحد وعلى شيء واحد وهو الجيل، لا يصح، لأن هذا مشكل كبير بشكل. طب ما هي هذه الأهداف الثلاثة؟ الهدف الأول أن يكون الذين نربيهم صالحين بالمصطلح الشرعي، وأدنى درجات الصلاح فعل الواجبات وترك الكبائر. أدنى درجات الصلاح فعل الواجبات وترك الكبائر، هذا هدف أساسي، وهو بل هو الهدف الأساسي، لأننا يعني في نقطة مهمة جدا، وهذه النقطة تشكل مفصلا وفارقا بين الإسلاميين والعلمانيين، بتشكل مفترق طرق أساسي. ما هذه النقطة؟ هي أننا نحن من واقع فهمنا للمذهبية الإسلامية نعتقد أن كل المنجزات الحضارية هي وسائل وليست غايات، بناء الجسور وبناء الطرق وبناء المدارس والجامعات والحدائق والمتنزهات والرواتب المرتفعة والثياب الأنيقة والتكييف، كل شيء هو وسيلة وليس غاية. الغاية هي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه. ولذلك هذه الوسائل تكون وسائل جيدة إذا ساعدت في الوصول إلى الغايات، إذا لم تساعدنا في الوصول إلى الغايات كانت وسائل غير جيدة. بينما الآخرون يرون أنه هذه هي غايات في حد ذاتها، هي غايات في حد، نحن لا نقول لا، هذه وسائل، كلها وسائل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل شأني لله رب العالمين، كل لغاية واحدة هي الكسب والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف الأول الذي نسعى إليه من وراء التربية هو تنشئة جيل صالح بما تعنيه الكلمة. الهدف الثاني تنشئة جيل ناجح، ونقصد بالناجح أنه يستطيع أن يكسب رزقه بكرامة. ممكن للواحد يكسب رزقه، اللصوص يكسبون رزقهم لكن بغير كرامة، وفي المستقبل سيشتد التنافس وسيجد قسم كبير من الناس أنفسهم بين أمرين، إما أن يكسب رزقه عن طريق الإبداع والجدية والكفاءة والمهارة الفائقة، وإما عن طريق الكذب والنصب والاحتيال، لأنه في ضغط هائل سيأتي على الناس. ولذلك أن أهل الأبناء لأن يكسبوا رزقهم بكرامة يعني أن نعلمهم تعليما جيدا، وأن نربيهم تربية جيدة، وأن نسخو في هذا وذاك، ونعطيه الوقت الكافي. هذا الهدف الثاني إذن من التربية، أن نخرج جيلا يستطيع كسب رزقه بكرامة بدون إذلال للنفس، وكل يوم يفصل من جهة ويلتحق بجهة ويضع واسطة حتى يوظفوه بجهة، ويوم بيطالع راتبه ويوم بينزل، لا، بكفاءته واستقامته يكسب رزقه وهو كريم. الأمر الثالث، الهدف الثالث من أهداف التربية، الهدف الثالث والأخير، المشاركة في الإصلاح. في مصطلح اخترعه بعض علماء الاجتماع، مصطلح حشد الأجساد، وفي مصطلح المجتمع. حشد الأجساد عبارة عن ناس يسكنون في مكان واحد لكن لا يشعرون أن بينهم رابطة، لا يشعرون ببعضهم، لا يخدمون المصلحة العامة التي تربطهم، وكل واحد منهم يقول اللهم نفسي نفسي، تماما مثل مجتمع الطائرة. أنا اليوم كنت في أبها وفي الطريق طائرة فيها مثلا 300 راكب، ما في، أنا جلست، ما جلس أحد جنبي، لكن لو جلست إلى جانب شخص احتمال أنه أنا ما أرضى أجلس إلى جانبه، لكن الضرورة جعلتني أجلس، وبالتالي أنا ما أقيم معه أي علاقة ولا شيء، وكل واحد نجلس ساعة ساعتين إن شاء الله 10 ساعات ويقوم يمشي بحال سبيله. هؤلاء ما يشكلون مجتمع، ما نستطيع نقول مجتمع الطائرة، هذا حشد أجساد موجودين في الطائرة، مو مجتمع. المجتمع هو الذي تكون فيه فئة لا تقل أبدا عن 3% تهتم بالشأن العام، تعتبر أن صلاح المجموع وخدمة المجموع ورفاهية المجموع وصلاح المجموع، تعتبر أن هذه الأشياء أمور تعنيها بالذات. وهذه هي رؤيتنا الإسلامية، أفضل الناس وأفضل الخلق هم الذين يسعون في صلاح الخلق وفي خدمة الخلق وفي معاونة الخلق، والذين يصلحون ما يفسده الناس هذول هم خيار الناس. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتصدقون ويساعدون الضعفاء وينصحون ويقفون إلى جانب الضعيف ويعطون من وقتهم ومن جهدهم ومن مالهم. لذلك أنا أقول مقياس خيرية أي مجتمع، المقياس هو هذه الشريحة. كلما اتسعت هذه الشريحة كان المجتمع خيرا، وكلما ضاقت هذه الشريحة التي تهتم بالشأن العام لم يكن لدينا مجتمع، وإنما لدينا سكان وحشد أجساد كما قلنا. ولذلك قضية أن نربي على الخير وأن نربي على المعاونة وعلى الكرم وعلى التسامح وعلى العطاء وعلى الخدمة في المدارس وفي البيوت وفي الإعلام، هذه من القضايا الجوهرية، لأن هذا أحد الأهداف الرئيسية الثلاثة للتربية. إذا ما هي الأهداف؟ أولا جيل صالح، جيل ناجح، جيل مشارك ومتعاون، يحمل بعض هموم الوطن وبعض أعباء الوطن. الوطن الجيد يا إخواني ما هو اللي فيه أنهار وفي أشجار وفي نفط وفي ثروات وذهب، ما هو هذا الوطن الجيد. الوطن الجيد هو الذي يسكنه مواطنون جيدون، والوطن السيء هو الذي يسكنه مواطنون سيئون. مالي ومال أنا الأشجار والأنهار والعمارات إذا جاري عم يأذيني، وإذا يعني ألقى الظلم في كل مكان وألقى الإهانة، مالي ومال هالأشياء، ماذا تنفعني هذه؟ لا تنفع شيء. لذلك المشاركة تعني أن نحمل شيء من الأعباء، شيء من الهم العام، نكون دائما يعني دائما في مشكلات، وهناك دائما أشخاص هم جزء من المشكلة وهناك أشخاص جزء من الحل. مثل لو جاء مدير مدرسة ممتاز بده يطور المدرسة، بتطلع بلاقي عنده 4-5 من المدرسين الممتازين وعنده 20 غير ممتازين، بقول لك والله الحل أنه هدول 20 مشيهم لأن هؤلاء جزء من المشكلة، أما هؤلاء 5 فالحل أن يظلوا لأن هؤلاء جزء من الحل. جزء من الحل. لما يكون الإنسان أعلى مستوى في خيريته وفي عطائه وفي كفاءته، أعلى مستوى ممن حوله، يكون جزءا من الحل. ولما يكون أدنى مستوى فهو جزء من المشكلة، وكل واحد لا يستطيع أن يحل مشكلاته الخاصة، يتحول هو إلى مشكلة اجتماعية. مثل لو أن ابنك تزوج بامرأة وكل يوم مشاكل هو وهي، فيصبح مصدر قلق لك ولأهل الزوجة، لأنه ما استطاع يحل المشاكل بينه وبين إيش وبين زوجته. هذه هي الأهداف التي نربي من أجلها، وإدراك هذه المعاني التي أشرت إليها، وإدراك الأساليب التربوية يعني الصحيحة التي يجب أن نتبعها. هذا يا أخواني يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى تعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. المشكلة أن كثيرا من الناس يظنون أن الولد إذا أطعمناه وسقيناه وأرسلناه إلى المدرسة وكذا خلاص بيربى. ما بيربى، ما بصير. الرغبات تصنع صناعة لا تولد مع الإنسان، ولذلك تجد أن معظم أبناء الأسر المهذبة مهذبون، معظم أبناء الأسر المتعلمة متعلمون، معظم أبناء الأسر الأمية لا يكملون تعليمهم ولا يكونون نابغين ولا. لماذا؟ لأن الأسر الجيدة تصنع رغبات الأطفال، لكن صناعة الرغبة هذه عملية طويلة. حتى تصنع لدى الطفل الرغبات الجيدة والاتجاهات الجيدة هذه عملية طويلة وعملية شاقة وتحتاج إلى جهد. وقبل كل شيء نحتاج إلى المخطط، مخطط التربية يعني الثقافة التربوية، هذه أساسية. وأنا مرة ذكرت كثير أنه أليس من العجيب أننا إذا ذهبنا لنشتري ببغاء أو نشتري قطا أو شيء يعطوننا معه كتيب تعليمات كيف نربيه، كيف ننظفه، كيف نروضه، كيف نطببه، والواحد منا يجرؤ على إنجاب 10 من الولد دون أن يتساءل هل أنا بحاجة إلى قراءة 10 صفحات؟ لكل ولد صفحة يا عمي، ما بدنا كتاب، صفحة ومو مستعد، لأنه هو حقيقة ما هو عارف بأعباء التربية، ما هو عارف، هو ما هو مدرك. نعم، هناك يعني المستقبل قادم لابد، وعلينا أن نحجز مكانا فيه. والمستقبل مستقبلان، مستقبل دنيوي ومستقبل أخر. بعض الناس لما نتحدث عن المستقبل الدنيوي يقول لك والله نحن صرنا دنيويين وكذا. لا، نحن نريد من المستقبل الدنيوي الجيد أن يخدم المستقبل الأخر. ومستقبل دنيوي فاشل غالبا يتبعه مستقبل أخروي فاشل غالبا. النجاح الصحيح هو نجاح دنيوي أخروي في آن واحد. لا يعني الإنسان هو الكائن الوحيد، الكائن الوحيد الذي يملك إحساسا بالمستقبل. الكائنات الحية الباقية لا تملك الإحساس بالمستقبل. ولذلك التدين الصحيح، التدين الصحيح يعمق معنى الإنسانية لدى الإنسان. الإنسان المتدين الملتزم قد يعيش 100 سنة، وتجده من وقت البلوغ إلى يعني 85 سنة وهو يطارد هدف واحد. عقله وقلبه وسمعه وبصره وجهده كل شيء معلق بالوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه. يصون سمعه ويغض بصره ويكف يده ويحرم نفسه من شهواتها ويبذل ويستيقظ في السحر وأشياء، برنامج مكثف يومي 85 سنة لملاحقة هدف واحد هو الفوز برضوان الله سبحانه. ما في مستقبلية أكثر من هذا؟ أنا ما بعرف أنه إنسان ممكن يكون مستقبلي أكثر من إنسان يطارد هدف 85 سنة. ما بعرف أنا أحد يساوي هذا. لذلك الالتزام يعمق معنى الإنسانية فيها، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحس بالمستقبل ويعمل للمستقبل ويتشوف إليه ويتطلع إليه ويضحي من أجله. الحيوان ما يستطيع التضحية من أجل المستقبل، لا يستطيع. فالتدين إذن هو بنية مستقبلية يعمق فينا معاني الإنسانية ويجعلنا نمشي في الطريق الصحيح حتى لا نندم فيما بعد. المستقبل، وهذه اجتهادات، يعني أنا أرجو، وأنا أحب الموضوعية جدا، ونحن نتحدث في الشؤون التربوية، في الشؤون الحضارية، في قضايا التخطيط، في الإدارة، في السياسة، نتحدث في هذه المسائل، نحن نجتهد اجتهادات ونحاول أن يكون اجتهادنا اجتهاد العالم، وأن يكون خطأنا خطأ العالم. العالم يخطئ، لكن في فرق بين خطأ العالم وخطأ الجاهل. والعالم يظن، كان الإمام مالك لما يفتي يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ظن العالم غير ظن الجاهل، مختلف، له مبرر أو مسوى. فكل هذه الأشياء نتحدث عنها هي اجتهادات تصيب وتخطئ، قابلة للإثراء، قابلة للتعديل، قد تكون خاطئة. لكن هذا الذي نراه الآن، ولا ندري ماذا سنرى بعد 10 سنوات، لكن هذا ما نراه الآن. المستقبل على مستوى التفاصيل هو غيب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بعد 5 دقائق ماذا يحدث لكل واحد منا، لا أحد يعرف، لا أنا ولا غيري ولا أنت. لكن على المستوى العام الذي تحكمه السنن الربانية في الخلق، ممكن نقول والله طلاب كلية الطب الآن الموجودون 100، بعد 6 سنوات نتوقع أنه يتخرج منهم 70%. فعلا ممكن يتخرج 70، ممكن يتخرج 80 60، يعني هذا اللي يعني، وهذه غالبا لو قرأت الأحداث هذا الذي يحدث وهذا الذي يصير. المستقبل يقسمونه إلى أقسام: مستقبل مباشر وهو من سنة إلى سنتين، ومستقبل قريب وهو في مدى 5 سنوات، ومستقبل متوسط وهو من 5 سنوات إلى 20 سنة، ومستقبل بعيد وهو من 20 سنة إلى 50 سنة، ومستقبل غير منظور يعني ما نستطيع نحدث به بشيء، وهو ما يتجاوز 50 سنة. يعني بعد 50 سنة ماذا يحدث لا نعرف، ما أحد يستطيع يخمن، لأن هذه فترة طويلة وتحدث خلالها أشياء هائلة، يصعب جدا أن نقول ماذا سيكون بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، على مدار التاريخ كان هناك مشكلة يعاني منها الناس, مشكلة التعامل مع الأزمنة. نحن لدينا ولدى الأمم كلها أناس غارقون في الماضي, غارقون في الماضي. هو ساخط لأن العشر سنوات الأخيرة ليست مثل العشر سنوات الماضية, اختلفت الأمور, اختلفت. فهو يريد للزمن أن يتوقف, ويريد للتاريخ أن يعيد نفسه, وكل شيء في الماضي كان جميل وكل شيء الآن سيء, هكذا هو يرى. وهذا خطأ. التاريخ لا يعيد نفسه, لأنه دائما تحدث تغيرات كيميائية وفيزيائية ونفسية واجتماعية وأخلاقية تجعل عودة التاريخ مستحيلة. ومن الذي يقول إن الماضي كان خيرا كله, يعني كان كله خيرا حتى نقول والله يا ليته يعود؟ من في كل زمن ما يكفيه من الشرور وما يكفيه من الخير, ما يكفيه من الأخطاء وما يكفيه من المحاسن, فلماذا نتشبث بالماضي؟ هناك أناس غارقون في الحاضر إلى أذانهم. قل لك أنا ابن اليوم, طيب في مستقبل, في تجربة تاريخية عميقة نستفيد منها. قال لك ما لي وما الماضي ذهب, وما لي وما المستقبل, أنا ابن اليوم, إلى الغد الله أعلم ماذا يصنع الله بنا, نحن أبناء اليوم. هذا خطأ كبير, وخاصة في هذا الزمان لما أنت تقود سيارتك بسرعة 180 ترهق إرهاق هائل. لماذا؟ تتلف أعصابك, لأنه يجب, لأنه الأشياء التي ستستقبلها ستقبلها بسرعة عالية ولا تدري كيف تتعامل معها. وهكذا هذا التسارع في المنتجات التقنية والتغيرات الهائلة في الحياة يجعلك تنظر لبعيد وتحسب حسابات كثيرة, لأنه أنت ما لا تمشي بهدوء وبطء, أنت تمشي بسرعة عالية جدا, لذلك المخاطر كثيرة, وعليك أن تنظر إلى بعيد لأن البعيد سيكون قريبا جدا بسبب السرعة التي نمضي فيها, التي نمضي فيها. الحالة المثالية ما هي؟ الحالة المثالية هي أن يتحدث الحاضر مع الماضي عن المستقبل. الحالة المثالية الصحيحة أن يتحدث الحاضر, يعني معطيات الناجز الآن تستند إلى خبرة, نطورها من خلال خبرة, نحكم عليها من خلال خبرة, لكن كل هذا من أجل المستقبل, من أجل المستقبل. الماضي راح فعلا, ما لنا إلا أخذ العبرة, ما نستطيع نتحكم فيه. والحاضر زائل والمستقبل هو القادم الذي يحتاج أن نستعد له ونعمل من أجله. أفضل أسلوب للتخطيط للمستقبل هو أن نحسن قرارات الحاضر. يعني بنت تقدم لها خاطب, هذا قرار كبير في الحياة, ممكن يكون هالزواج سعادة لها 50 سنة, ممكن يكون شقاء 50 سنة, هذا قرار كبير. قال لك حاول الآن من أجل أنه تسعد 50 سنة, والأمور بيد الله, لكن نحن نجتهد, حاول الآن أنك تتخذ القرار الصحيح. بعض الفتيات تقدم لها مدمن مخدرات, قل أنا ما أخذ مدمن, بيجي من يأتيها, لا لا بتغير, أنت بتغيري إن شاء الله وهذا. طيب أنت فرض أنه ما تغير, إيش بصير؟ إذا ما تغير إيش بصير؟ كيف تعيش مع واحد مدمن مخدرة؟ هلا قرار الزواج, قرار اختيار التخصص, أهم قرارين في حياة الإنسان, لأنه أنت لما بتتعلم تخصص تمضي فيه باقي عمرك, وإذا تخصص أنت غير مواتي لك, غير مناسب, غير ملائم, ما تنجح فيه. والزواج أيضا قرار خطير وكبير في حياة الإنسان. ما الذي نتوقعه بالنسبة إلى المستقبل, وكيف نتعامل, وكيف نتعامل معه؟ هذه في امرأة ضمن تحدثنا عن الزواج أحبت أن تعرف مكانتها عند زوجها, والنساء عندهم هذا الوسواس, وسواس دائم أنه هل القلوب تغيرت ولا على ما هي عليه, تحب تعرف الشيء إلى آخر لحظة. قالت له أنت يعني إيش أحب شيء إليك في هذه الدنيا وفي هذه الحياة وفي؟ قال والله يعني أحب شيء عندي الرز حقيقة, أنا إذا لم آكل مرتين رز في اليوم يعني بصير عندي مشكلة. قالت يا أخي أنا ما عم أسألك عن الأشياء، عم أسألك يعني عن الكائنات الحية. قال لك أما الكائنات الحية والله أنعمي أنعمي ترى ما بعده، مهما قيل لك أنعمي ما بعده. هذه مسكينة قالت له أنا ما عم أسألك عن الحيوانات والبهائم، عم أسألك عن الناس عن البشر. قال له أيوة البشر والله الجدة رحمها الله. قالت له إن شاء الله ربي يجمعك بمن تحب عاجلا. الجدة رحمها الله. يعني يا أخي الواحد والله مفروض القضايا هاي الذوقية يعني يفهمها يعني بسرعة. أحببنا بس إدخال السرور عليكم. وبالنسبة للمستقبل نحن نعرف دائما في انتقادات متبادلة بين البادية والقرى وبين القرى والمدن. دائما أهل القرى بيتهموا أهل البادية بيتهموا المدن بالبخل وبالشح وبالضيق وبالرسمية الزائدة وأهل المدن بتهموا أهل القرى وأهل هذول جماعة جهال مساكين ما بيعرفوا مصالحهم ما بيعرفوا أمورهم كذا، معاشرتهم صعبة، بيأتونك بدون مواعيد بدون شيء. ها في دائما هذا طبيعي. الحياة الآن قال إذا أردت أن تعرف مستقبل قرية فانظر الآن إلى أحوال المدن، لأن مستقبل هذه القرية سيكون بعد 30-40 سنة ستصبح مدينة صغيرة فيصبح مثل هذه. وإذا أردت أن تعرف مستقبل مدينة صغيرة انظر إلى أوضاع مدينة كبيرة، وإذا أردت أن تعرف مستقبل مدينة كبيرة انظر إلى أحوال العواصم. العواصم اللي هي أكثر حضارة وأكثر رقي المدن ستصير بعد 20-30 سنة أو أقل أو أكثر إلى أحوال مثل أوضاع العواصم. لذلك المشكلة أين؟ أنه إذا أنت تريد تخريج جيل للمستقبل سيعمل وينتج بعد 20-25 سنة، المشكلة أن أهل القرى يربون وكأن القرى ستظل أبدية قرى. القرى لن تظل قرى، لن تظل قرى. أنا سئلت أمس سؤال أنه العيش في المدن الكبرى أفضل ولا العيش في المدن الصغرى؟ قلت العيش في المدن الصغرى أهنأ وأرواق وفي علاقات حميمة وأخوة وحركة بسيطة وتواصل سهل. لكن الحياة في المدن الكبرى فيها تعليم أفضل، فيها فرص أكثر، فيها خدمات أكثر، فيها نظام أكثر، فيها مختلفة تماما. لكن كهناء القرى أهنأ، وعليك أن تختار. لكن من سؤال الله في الخلق أنه إذا واحد سكن في مدينة كبرى لا يعود إلى مدينة صغرى أو إلى قرية إلا بعد التقاعد. أما ما دام يعمل لا يعود ولا يستطيع أن يعود، يجد في صعوبة ما بيستطيع يتأقلم مع الناس. إذن أنت إذا أردت أن تربي انظر الحياة المدنية الآن، حتى لو كنت في قرية حتى لو كنت في البادية، لأن أبنائك سيعملون في أجواء مدن في المستقبل وليس قرى ولا أرياف. هي هذه كما قلت سنة من سنن الله عز وجل في الخلق. أنا لما سأتحدث عن هذه الأشياء أرجو ألا تتصوروا أن المستقبل هو مجموعة من السيئات والمخاطر، ليس كذلك. من سنن الله تعالى في الخلق أنه ما من وضعية سلبية إلا ويمكن أن تتصل بها بعض الإيجابيات، وما من وضعية إيجابية إلا ويمكن أن تتصل بها بعض السلبيات. كما قال علماؤنا الخير المحض نادر والشر المحض نادر، وأكثر الأمور خير يخالطه بعض الشر وشر يخالطه بعض الخير. في المستقبل بدها تتعمق مفاهيم العولمة، المفاهيم الآن مفاهيم الانفتاح، مفاهيم المنافسة العالمية، مفاهيم العرض والطلب، التقدم التقني السريع، الأشياء يعني هذه كلها بتتعمق في الحياة. لذلك الآن هذا الزمان الذي نحن فيه والزمان القادم أكثر ودك أنت تربي الإنسان المرتحل. ما معنى الإنسان المرتحل؟ إنسان نشأ في الرياض، من قال لك أنه إما أن يحصل عمل في الرياض أو لا؟ لا، بدك تربيه. وهذا ما يفعله الأوروبيون الآن. قابلت شاب ألماني مسلم من فترة قال لي الجامعة التي درست فيها ألزمتني أن أدرس فصلين دراسيين في بلدين بعيدين. درست فصلا في بريطانيا وفصلا في الهند. في الهند لأنه العالم القادم هو عالم تداخل الثقافات، وعليك أن تكون مستعدا لأن تعمل في أي مكان في العالم. حتى تكون مستعد يجب أن تعيش برا وتشوف الناس كيف تفكر وكيف تعمل وكيف تدير القوة التي لديها وكيف تربي وكيف يجب أن تتعلم. قال لي ألزمونا بفصلين دراسيين على نفقتنا، رحنا سافرنا واستأجرنا وسكننا وتعلمنا بالاتفاق بين الجامعة. فبدك تربي للمستقبل. ما هو الإنسان، نحن في الماضي كان إذا واحد تزوج وما سكن عند بيت أهله هاي فضيحة، هذا عاق. قال لك هذا زوجته خطفته من أهله ورجل ما. الآن لا، إحدى الأخوات ابنها خطب بده يتزوج واستأجر بيت، قالت له الله يرضى عليك استأجر بيت قريب من بيت حماك من أهل زوجتي. قال لا أنتوا أهلي. قالت له لا اسمع كلام استأجر قريبا من، لأنه زوجتك تجي لعندنا في العشر أيام مرة، أما هذه تذهب كل يوم إلى بيت أهلها، خليها قريبة من بيت أهلها أحسن لنا ولك ولها. فهو طبعا يعني انبسط في الداخل، ارتاح من التوصيل ومن فهذا الزمان القادم زمان الإنسان المرتحل اللي بتعلم في بلد وينشأ في بلد ومستعد يغادر البلد إلى أي بلد آخر، يجد فيه العمل المناسب، يجد فيه رزقه، يجد أنه بيستطيع يعطي، يستطيع يأثر، يستطيع يحقق أهدافه آماله، وليس زمان الانضواء والانكفاء على الذات، وأنه والله أنا علمت أولادي والحمد لله كلهم حصلوا وظائف حولي، وهو ساكن في قرية المدير العام فيها بيأخذ 10,000 ولا 5,000، هذا السقف تبعه، هذا ليس هو المستقبل. وإذا ربينا على هذا الأساس فنحن مخطئون، لأن هؤلاء أولاد سيواجهون مشكلات هائلة إذا ربيناهم على هذا يعني هذه القوقعة. لذلك نحن الآن بدنا نربي، وهذه أنا بعتقد هي رؤية إسلامية أيضا، بدنا نربي الإنسان العالمي الإنسان المسلم. وين ما وضعته بيقوله المثل، وين ما رميته بيجي على رجليه، لأنه ربنا على الانفتاح، قوينا لديه الوازع الداخلي، خلينا يطلع يرى، ما جعلناه قلبه يمتلئ أنه والله نحن الصواب والعالم كله على ضلال. لا، العالم فيه خير وشر، وممكن تجد الخير أينما ذهبت، وتجد حتى أعوان على الخير أينما ذهبت. يعني ما بدل ما نورثه الحقد على العالم والانضواء والانكفاء والخوف، لا، أنه نربيه على الثقة بالنفس، نربيه على الشجاعة، نربيه على المروءة، على التدين الصحيح الذي يعني يراقب من خلال الله عز وجل ولا يسأل أنه فلان رآني أو, 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 أو لم يرني. الإنسان العالمي. ولذلك أن ترى أن الإسلام زج بالعرب، أخرجهم من محيط البادية وزج بهم في العالم دون خوف، ذهبوا فاتحين وأقاموا في تلك الأمصار وجلسوا وتركوا مكة والمدينة وأنشأوا أمم وأجيال ودول، ما خافوا، العكس، هم أسلموا العالم، ما ذابوا، صنعوا حضارة هائلة، أثروا في الآخرين. هذه رؤية إسلامية. أما أنه والله نربي الولد وكل ما سكن أقرب منه أحسن وكل ما اشتغل أحسن، ما هي هذه رؤية عملية؟ هذه رؤية عاطفية، أما عملية ليست عملية. في المستقبل سيتفتح وعي الناس أكثر على مصالحهم الشخصية، يعني حتى ابن يعني، وهذا بسبب الحضارة. الإنسان أحيانا البدوي أنه جاء ضيف كريم وهو ما عنده إلا شاة، يذبحها له، ومساكين أولاده ممكن يأكلون من حليبها أو من شيء أو من كذا، ممكن يحرمهم. ابن المدينة ما يفعل هذا. المدينة بيذبح نعيمة إذا واحد جاء. المدينة الآن بيقول له والله في مطعم جديد فاتح جنبنا كثير جميل. فالآن المطعم قد ما كان كل واحد 100 ريال، 120 ريال، 80 ريال، تنقضى. أخي الخروف الآن بيكلف 2000 ريال ما طبخه، فبيقضيها ب 200 ريال، وبيقول له والله شوف الديكورات، شوف الأشياء، شوف البوفيه المفتوح، يمشي حاله. البدوي لا. في المستقبل إذن الناس وعية بده يتفتح وعية على مصالحها الشخصية، وهذا مو غلط، ليس غلطا أن ترعى مصلحتك، الغلط ألا تعرف كيف ترعاها وتصير كل على الناس، تستديم من هذا وتتذلل لهذا وتحتاج لهذا وتقول لأبيك ساعدني ولأخيك أعطني وتعتب، هذا مو حل. لا، الحل ارعى مصلحتك بشكل جيد، لكن أدرك أن الوعي الزائد بالمصلحة الشخصية متصل بالأثرة ومتصل بالشح ومتصل بالأنانية، متصل بهذا. عدم الوعي بالمصلحة الشخصية متصل بالكرم والبذل، بس كمان متصل بالفوضى. الوعي بالمصلحة الشخصية جيد، لكن متصل بالأنانية وبالشح. ولذلك نحن جزء أساسي من التربية هو التربية على العمل التطوعي والعمل الخيري، والغربيون أدركوا هذا في وقت مبكر. أنتم الآن مجرد ما نذكر أرقام عن الغرب الناس بتقشعر بدنها، قل لك هذا ما هو صحيح يا شيخ، هذا كله لمصالح، كله كذب، كله ما موصل. ليس كذب، الواقع يتحدث عن نفسه. جامعة هارفارد أرقى جامعة في العالم، أوقافها هي جامعة مو حكومية ولا ربحية، هي جامعة لا ربحية، وقف تابعة لإحدى الكنائس، أوقافها 11 مليار دولار، أوقافها 11 مليار تنفق منها على الطلاب الفقراء، أنه طالب نابغة ووالده فقير. طيب ما الحل؟ قال لك بيدرس، النابغة يدرس وعندنا فلوس ننفق عليه، ندفع قسط الجامعة 200,000 دولار في السنة بتدفعها الجامعة، بتعطيه منحة وينفقوا من الأوقاف أيضا على البحث العلمي. جامعة هارفارد تنتج من الأبحاث العلمية سنويا ما يقارب ما تنتجه الجامعات العربية مجتمعة، وهذا من حيث الكم، أما الكيف فلا تسأل، عاد اترك الكيف، هذا شيء. فالشاهد في هذا، الغربيون أدركوا أن الرأسمالية من طبيعتها تولد الانكفاء على الذات ورعاية المصلحة الشخصية، فأنشأوا أدبيات وأطر هائلة جدا للتطوع، والذي هو بذل الجهد والوقت بدون مقابل مالي، وللعمل الخيري. في أمريكا الآن 93 مليون شخص لهم صلة بالأعمال التطوعية، 93 يعني تقريبا 60% من البالغين لهم صلة، وهؤلاء يبذلون سنويا في حدود 20 مليار ساعة عمل تطوعي، 20 مليار لو أرادوا أخذ أجرتها بتساوي تقريبا 130 مليار دولار كل سنة. قال لك هذا الحل، الرأسمالية تأتي بالأنانية. طيب إيش نساوي؟ نخلي المجتمع يخرب؟ قال لك لا، ننمي العمل التطوعي، ننميه. ولذلك نحن مشكلتنا نتشرب النظم الرأسمالية وما نمينا نظام التطوع. نظام التطوع عندنا ما نميناه. أين هي الأم اللي تقول له يا ابني الله يرضى عليك إذا وجدت الفصل الدراسي عندك فيه أوساخ كذا حاول تشيل شيء من الورق المتناثر، حاول ما توسخ، إذا أنت معك 5 ريال وزميلك ما معه يشتري بريال أعطيه ريال الله يرضى عليك، إذا كان 5 ريال ما تكفيك خذ هاي ريال زيادة وأعطيها. وين هذه الأمهات؟ أين هي؟ ونحن الآن نتحدث عن المستقبل، ولذلك الأثر ستزيد، وأنتم بدأتم تلمسون هذا وبدأنا نلمسه جميعا، ما لم ننمي حب الخير لدينا وننمي حب العمل التطوعي. في المستقبل سينفتح وعي الناس أكثر على المتعة وعلى السرور وعلى الفرفشة، وهذا صرنا الآن نراه. يعني أنا بعرف بعض المشايخ يعني ما عنده عمق فكري، لكن الناس يتهافتون على دروسه ومحاضراته، والسبب أنهم بنبسطوا. قل لك نتعلم وننبسط، شو أحسن من هيك؟ من طرفة إلى طرفة ومن نكتة إلى نكتة، ومن أنا بقول جيد، أنا يعني بقول أن مثل كما ذكرت المرح قوت الروح، لكن يكون دائما باعتدال، يعني ما نسرف في الموضوع. ولذلك أنا أشجع أن يكون الجو داخل الأسرة مرح. يا إخواني، إذا قرأتم ودرستم في أسباب انحراف كثير من الفتيات، علقت مع شاب على النت أو على الهاتف، ما صار تواصل يعني جسدي، لكن ممكن تقضي معه كل يوم ساعة على النت أو على الهاتف، لما تسأل بيقول لك والله كلامه حلو، كلامه جميل يا أخي ساحر. طب نخلي أيضا بيوتنا بيوتنا تكون جمال، يكون فيها مراح، يكون فيها سرور، يكون فيها كما قلنا جاذبية. شو المعنى أنه الرجل يعني يحفظ له كم طرفة يقولها لزوجته وتنسر لأولاده، المرأة تحفظ، الولد يحفظ، خلي الأجواء بهيجة ما دامت الحمد لله في حدود المباح، ما فيها غيبة، ما فيها نميمة، ما فيها كلام فاحش، ما فيها إسراف، يعني ما تقضي على الجدية المطلوبة. خلي الناس تكون مبسوطة ومسرورة وتتجدد أرواحها، المرح يجدد الروح، لكن يبقى دائما هذا في إطار المشروعية وفي إطار الاعتدال. كل شيء في المستقبل سيكون قابلا للنقاش، يعني ما نسميه الآن مسلمات في المستقبل لن تشعر الأجيال القادمة أنه مسلمات. وهذا له، هذا بدأ. يعني أنا كنت مدرس في ثاني متوسط، قال لي كنت أنبه الطلاب على أسباب، على الحكمة من تحريم لحم الخنزير. فبيقوم طالب قال له يا أستاذ ليش كل هالمبالغات هذه؟ أنت ذقت لحم الخنزير؟ قال له لا. قال له أنا ذقته والله طعمه ما في شيء، جيد طعمه. بعدين يا أخي بتقول أمراض وكذا، طيب هدول الغربيين اللي بيأكلوا لحم خنزير صحتهم أحسن من صحتنا وبيعيشوا أكثر مننا، وين أنت عم توهموا هالأمور هاي وتكبروها على عباد؟ هو ثاني متوسط. وكنت أقرأ على النت من يقول فكرة ملكية الجسد، أنه هذا جسدي ملك لي، أكشف منه ما أشاء وأستر منه ما أشاء، ما حد له علاقة فيه يا أخي. هذه الآن ماشي. قرأت من يقول أنه هذا الشذوذ الجنسي وهذه المثلية وهذه عبارة عن أمراض نفسية، والمريض النفسي يعني لا تروح تعاقبه أنت. حتى واحد يقول لماذا لا نشرعنه، يعني نطفي عليه صفة الشرعية ما دام مرض، يا أخي شو نسوي؟ يعني إلى هذا الحد. هذا كله سيزيد، هذا له إيجابية. ما هو؟ أنه في فرصة حينئذ أنه الناس تتبنى الأفكار الجوهرية بقناعة وليس بتقليد، هذا له إيجابية. ولكن في خطورة أن كثير أنه الثوابت اللي موجود اللي بتجمعنا بصير ما عندنا ثوابت، بصير كل موضع خلاف. إذا كيف إذا نسير كمجتمع واحد؟ ولهذا أنا الذي أراه أنه بعض الأسر ماذا تصنع؟ تغرق أطفالها في التفاصيل فينسون ويملون ويسأمون من القضايا الصغيرة والكبيرة. لا تغرقوا في التفاصيل، ركز على الأساسيات. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نحن نطيع الله سبحانه وتعالى ونلتزم بأمره سواء عرفنا حكمة الشيء أو لم نعرفها. والله أحيانا يخفي الحكمة عن عباده ليبتليهم وليرى كيف يطيعونه حين يفهمون وحين لا يدركون الحكمة، كيف تكون الطاعة. نركز على الواجبات، نركز على الصفاء العقدي، نركز على حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، الاكثار من ذكر الله، أشياء يعني نركز على هذه المعاني، لأن كثير من الثوابت في المستقبل والله أعلم ستصبح موضع للنقاش وموضع للتساؤل. ولما نربي أبنائنا ونعمق هذه الثوابت في فيهم فهم يقول نحن هذه قضية غير قابلة للنقاش. تتناقش روح ناقش، أما أنا ما أناقش هذا الموضوع لأنه هذا أنا عندي مسلمات كما أراك الآن أمامي، أنا هذه قضية ما أناقش فيها. ربي على المسلمات ولا تغرقهم في التفاصيل. ستقل في المستقبل هيمنة المجتمع وهيمنة الأسرة وهيمنة المدرسة وهيمنة الدولة. كل هذه الهيمنة بدها تتقلص 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 لصالح هيمنة شيئين: المال والإعلام. المال والإعلام، وإذا قلنا المال يصنع الإعلام ويأتي بالإعلام وينتج الإعلام، نقول المال. ولذلك يعني تجد أنه الأب، طيب هالحالة هذه إيش؟ قال لحالي في الشيء الأساسي هو تنمية الوازع الداخلي، لن تستطيع أن تراقب أنت. لذلك بده يصير في استهداف لهذا الموضوع حتى تربي الوازع الداخلي، الضمير لدى الإنسان أنه هو ما بيعمل غلط حتى لو كان لحاله، ما بيساوي، لأنه هو يخشى الله سبحانه وتعالى. وفي درجة من أصالة الشخصية، الحياء، في حياء من الله سبحانه وتعالى، في حياء من الناس، في حياء من النفس. يعني هو بيقول أنا ما يليق بي أن أفعل هذا، ما يليق. وهذه مهمة في التربية، أنه أنا فلان الذي يقول عني الناس كذا وأظهر أمام الناس كذا، ما بصح أنا أفعل هذا، هذا لا يليق. لا يليق. فتنمية الوازع الداخلي هي العلاج لضعف هيمنة الأسرة في المستقبل وهيمنة المدرسة وهيمنة المجتمع. كل هذه بالدادة. مرة كنت أبحث هذه الفكرة، قال أنه كل شيء قابل للنقاش في المستقبل، فأحد الإخوة أستاذ في الجامعة قال يا خلال ما بدنا نفتح نحن النقاش في المسلمات، لا نفتح الباب. قلت له في المستقبل يا حبيبي لن يكون هناك لا أسوار ولا أبواب، أنت ما بتستطيع لا تفتح ولا تغلق. وهذا الآن موجود. إذا الآن الناس عندهم موقع على الإنترنت وصاروا يناقشوا إنه ليش الصلاة خمس أوقات؟ بيكفي وقتين يا أخي، أو وقت واحد بأول النهار وواحد بآخر النهار، يعني إيش التطوير؟ أنت بتستطيع تمنع هذا النقاش؟ لا تستطيع منعه، لا أنت ولا اللي أكبر منك. هذه النت مثل ما قال واحد تمنع من التوبة، أي شيء بيدخل ما عاد يطلع، خلاص ما في رجع عنه. ففي المستقبل مو أنت تصنع الهيمنة، لا اصنعها المال وأرباب المال والإعلام. لذلك تنمية الوازع الداخلي، الضمير، الأصالة الشخصية، وهذه لا تنمو إلا من خلال أن نعطي للولد حرية الاختيار، حرية، نعطيه مساحة من الحرية. أما إذا كنا ضاغطين عليه ومتابعينه في كل صغيرة وكبيرة، هو ما يصدق متى تغيب عنه حتى يفعل كل المحظورات. لكن خلي ننمي لديه الثقة بدينه بنفسه، أنه أنا إنسان حر، أنا إن كذا نستخدم الإقناع بدل ما نستخدم الإكراه، نصبر على بعض الأخطاء حتى نقنعه ب شو عندنا من الوقت. في المستقبل يتوقع الناس من بعضهم بعضا لطفا أكثر واحتراما أكثر، وهذا من طبيعة الحضارة. الحضارة دائما تبحث في التفاصيل، فالإنسان المتحضر بيصير حساس جدا للنقد، حساس جدا للتعامل غير المهذب. يتوقع منك أن تفهمه بشكل جيد، يتوقع منك أن تكون لطيفا معه، يتوقع منك أن تعامله باحترام، يتوقع هذا. والذي لا يقوم بهذه الأشياء سينظر إليه أنه هذا إنسان غير متحضر. وأنا بشوف هذه كلها من صلب تعاليم الإسلام. من طبيعة الأشخاص المحترمين جدا أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه. لماذا؟ قال لأن النبل الذي في داخلهم، الكرم اللي في داخلهم، الأصالة تمنع من تقسيم الناس. هذا احترمه جدا، وهذا احترمه، وهذا نصف احترام، وهذا بضربه، وهذا بهينه، وهذا بقتله. لا، هو بيحترم الكل. وإذا أردت للناس أن يصبحوا أن يحترموا أنفسهم عاملهم باحترام، إذا أردت للناس أن يعاملوك باحترام عاملهم باحترام. لذلك التربية على هذه المعاني، معاني العطاء، معاني اللطف، معاني الاحترام، تقدير الظروف الشخصية للناس، عدم التدخل في الخصوصيات. في المدن، في القرى غالبا أبواب البيوت كانت مفتوحة، لأن المرأة الريفية المسلمة على مدار التاريخ محجبة، فأبواب البيوت في القرى كانت مفتوحة. بعض البيوت ما لها أبواب، يعني تلاقي بيت ناس يكنوا ما له سور، هكذا كانت الحياة. فالشيء كله الآن لا، الآن عالم الخصوصيات، بعض أسوار الآن 5 أمتار ارتفاع، عالم الخصوصيات. ولذلك بدنا نربي الأولاد أن هم أيضا ما يتدخلوا بخصوصيات الآخرين، بل أكثر من هيك تقدر أنه الآن أنا بدي دق تليفون، يا ترى مناسب دق بهالوقت ولا لا. هذا بدنا يعني نربي على أنه ابني الآن هذا وقت نوم، هذا وقت راحة، فلان غالبا الآن مشغول لا تتصل عليه، اتصل عليه بوقت آخر. يعني بدنا نربي على هذه الحساسيات وعلى هذه المعاني. في المستقبل ستكون الدقة مطلوبة في كل شيء، دقة مطلوبة في الكلام لأنك ستحاسب على الكلمة، دقة مطلوبة في العمل، في الإنجاز، في المواعيد، في الفهم. والتقنية هي الدقة، تقنية التقدم التقني هذا الهائل اللي عم يغير كل الحياة، هذا قائم على الدقة المتناهية. الشيخ خالد طنطاوي من لطائفه رحمة الله عليه، جاء ضيف قال له يا شيخ أنا أريد أن أزورك الساعة الثالثة، قال له تفضل. جاء الضيف الساعة الثالثة والنصف، فغضب الشيخ دقيق جدا يعني، فرحب به وضعه في الغرفة وأغلق عليه الباب وراح جلس مع أهله نصف ساعة. قال له أنت أنا صلي نصف ساعة ما انتظرك، انتظر نصف ساعة. طبعا صعب هاي نصف ساعة، إهانة طبعا تعتبر إهانة. قال له بس حتى تتعلم أنه بتعطي موعد تلتزم فيه. والشيخ كان من طبيعته رحمة الله عليه أنه ما يقبل الدعوات، هو كان من طبعه أنه لا يحب أن يرى الناس وهم يأكلون، ولا يحب أن يراه الناس وهو يأكل، باعتبار الأكل مثل عورة ما بيحب يعني. فكان لا يجيب الدعوات قليل. فواحد من إخوانه أصر وا 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 وا. قال له طيب متى تضعون الطعام؟ قال له الثانية ونصف. قال له خلاص أحضر. حضر. صارت 3:45 الشيخ يعني 3:50 3. فإنه في ناس تأخروا، لأنه عندنا تقليد سيء أنه كل ما كنت مهم أكثر لازم تتأخر. هذول المساكين الدراويش اللي بيجوا على الموعد، غير المهمين غير المشغولين، الناس اللي أما المهمين عندهم ما يشغلهم عنك وعن طعامك وعليك أن تنتظر. فالشيخ طلعت معه قال له لك يا أخي، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا أخي نحن ما لنا هرة، بشر نصف ساعة جالسين ننتظر واحد متأخر، تكافئ المتأخر، تجوع 50 مشان واحد متأخر تكافئه. فالدقة، الدقة في كل شيء، والتربية على الدقة. والشيء الأخير والمهم في المستقبل هو الفاعلية، يعني إنجاز الأشياء بوقت قصير قدر الإمكان وبالجودة المطلوبة. وكنت قرأت دراسة قديمة والله يمكن من 20 أو أقل، إنه إنتاج السيارة في اليابان بيستغرق 17,000 ساعة عمل، بينما في أوروبا، في أمريكا بيستغرق 27,000 ساعة عمل، في أوروبا 32,000 ساعة عمل. ماذا يعني هذا؟ تقريبا ضعف الوقت يبذلون في أوروبا وقتا عن اليابان حتى ينجزوا سيارة مثل السيارة اليابان. هذا معناها انخفاض في درجة الفاعلية. ولذلك يجب أن نربي جيلا فعالا، وهذه المسؤولية المدارس. التعليم اللي عم نشوف فيه الدلال وتقليل الواجبات واختصار المناهج، هذا لن يكون في مصلحة هؤلاء الأولاد. التعليم يستحيل أن يكون جيدا إلا إذا كان جادا. التعليم لا يكون جيدا إلا إذا كان جادا. يجب أن ينام الولد على الكتاب ويدرس، يقول ما لحقت وما استطعت تخلص الواجبات وما انتهى البحث. وهذا مفروض يكون من صف 5 ابتدائي إلى الدكتوراه. حدثني واحد ابنه يدرس في 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 جامعة في أوروبا، قال لي والله يخرج الساعة 6 صباحا إلى المحاضرات وإلى المكتبة ويعود 12 ليلا. قال لي كد في كد غير معقول، لأنهم عم يربوا للمستقبل، عارفين المنافسة الهائلة التي ستأتي. فلما أنت بتربي لا بتدرب ولا بتعلم بشكل، كيف بده يحصل هذا؟ كيف بده يحصل رزقه ويحصل وظيفة وينفع بلاده ويشتغل ويتقدم ويطور، وهو هو هو إذا أعطيته 10 أسطر بتذمر من كتابتها؟ كيف هذا بده يكون؟ وهذه المدارس أنا بقول والله هي المسؤولة عن هذا الموضوع. أكتفي بهذا القدر وأشكر لكم حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله للدكتور عبد الكريم بكر على هذه الإطلالة وعلى هذا الحديث عن أمور التربية وعلاقتها بالمستقبل. أبدأ بالأستاذ محمد المهداوي، الأستاذ محمد الحناحنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أشكر صاحب هذه الدار وهذه الندوة الطيبة التي تكسبنا إن شاء الله من العلم ومن الأجر الكثير الكثير. أشكر كذلك شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار، وأتابعه منذ سنوات في المواقع الإعلامية المتنوعة في المجلات وفي المواقع الإلكترونية في الفضائيات وغيرها. وفي حقيقة الأمر أنه يكتب للمستقبل بعين بصيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدي بعض الأسئلة. ترى لما تتراجع التربية والتعليم في مدارسنا اليوم؟ تتراجع كثيرا. ما تعلمناه قبل سنوات، ما تربينا عليه قبل سنوات، يفتقده أبناؤنا اليوم. فلما يكون ذلك؟ الشيء الثاني، نظرتنا للغرب، أو لعلي أقول أكثرنا ينظر للغرب بأن الغرب ضال فاسد منحل، وهو قد سبقنا في إتقان العمل، سبقنا في النظام، في العدل، في المساواة، في الحرية، فكيف يكون ذلك ونحن خير أمة أخرجت للناس؟ أين الخلل؟ وكيف نصلح هذا الخلل؟ كذلك الدكتور تحدث عن نجاح الدنيا والآخرة. كل واحد منا هذه أمنية عزيزة وغالية، كيف نحققها؟ هل نحققها في محاضرة؟ أم نحققها في تربية عميقة وواسعة؟ كذلك تحدث عن التدين الصحيح. ما التدين الصحيح الذي نريده؟ هذا ما عندي، وجزاكم الله خيرا جميعا.
شكر الله للأستاذ محمد الحنان على هذه الإيضاحات والاستفسارات. نعود للدكتور إذا كان فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك أخي الفاضل على هذا الإطراء وعلى طرح الأسئلة الجميلة هذه. يعني أنا تركت التعليم من سنوات، يمكن من سنوات تقريبا، ما عندي تفاصيل دقيقة فيما يجري فيه، لكن أسمع من الإخوة في المراحل المختلفة أن الجيل اللي كان قبل 10 سنوات أكثر جدية وأكثر تعلم وأكثر تهذيب من الجيل الجديد، ويبدو أن هذا حتى الأهالي يبدو يشعرون بمثل هذا. أنا في تصوري أنه أحيانا كل ما جاء تجي موجة من الأفكار، شخص يتخصص في بلد يأتي بالأفكار ويقول لك نطبقها على هالبلد ونجري التجارب والكذا. لماذا لا؟ يعني أنا لو كنت مسؤول أوفد 20 لجنة إلى 20 بلد لأحاول أن أقف على أسرار التفوق التعليم في 20 بلد ممتاز، وآتي بهذه الأسرار وشكل لجنة من 3 أشخاص فاهمين وضعها وقولوا لي هاتوا لي السر من سر تفوق التعليم الياباني وسر من تفوق التعليم الكوري والسنغافوري والبريطاني، خلينا نشوف الأسرار هذه، لماذا يتفوق العالم في تعليمه ونحن لا نتفوق، يعني ما السبب؟ هذا واحد. الشيء الثاني، في أنا أعتقد مشكلة في موضوع اختيار المعلم. لما أنت تعطي 30% زيادة للمعلمين فهذا يعني أنك جعلت المجال جذابا. إذا جعلت المجال جذابا بدون ضوابط دقيقة فسيأتيك الطامعون واللي عندهم فلوس. ولما بتجعل اختيار المعلم صعب واستمراره صعب إلا يكون من نوعية عالية سيأتيك الناس الجيدون. وأنا كاجتهاد أقول أظن أن المملكة بحاجة أن تعيد النظر في سعودة التعليم. وأقول هذا إن شاء الله أنا ناصح، أنا ما لي رغبة في تعليم. أنا الآن لو عرض علي إدارة جامعة يعني خلاص أنا تركت الوظيفة لا أقبل. أنا أتكلم لمصلحة عامة. من أسرار تفوق جامعة الملك فهد للبترول المعادن أنه هي لها نظام خاص وفي جزء كبير من أساتذتها من دول شتى. لماذا أنا لا أختار أفضل الأساتذة المسلمين المتدينين من بلدان شتى وأترك نسبي إن شاء الله 20% 25% من هؤلاء باستمرار ونجرب؟ لأنه أنا في اعتقادي أنه كان في أول في تنافس وكان في شيء جيد، هذا الآن نحن فقدناه. تدرس التجربة، ما حد يعني كل أبناء بلد في النهاية هم أهل أولى بالبلد، بس التعليم عمل حساس للغاية ويصنع أجيال، والمفروض باعتقادي أنه نكون موضوعيين فيه وما يكون همنا نشغل الناس فيه. لكن إذا وضعنا ضوابط ممتازة ووضعنا حوافز أكثر سنستقطب أيضا من أبناء البلد الأشخاص الممتازين. لكن تضع مغريات ولا تضع يعني ضوابط لاختيار المعلم بشكل ممتاز سيأتيك الناس غير المؤهلين، وهذا أنا يعني ألمسه. أما موضوع أعلق فقط على الشيء الثاني، موضوع الغرب، نحن بعد الحرب العالمية الأولى وانهدام الدولة العثمانية وهجوم الاستعمار على كثير من الدول العربية صار في فقد هائل للثقة بالنفس وصار في افتتان بالغرب. وقت علماؤنا ومثقفون اجتهدوا بأن يستعيدوا الثقة بالنفس ونجحوا، فضخموا في محاسننا التاريخية والكتابات العبقرية، العبقريات اللي كتبها العقاد وغيره، يعني كانت جزء من الحملة. وبنفس الوقت صار في تهوين من شأن الآخرين، هؤلاء همج، هؤلاء مصلحيون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. والحقيقة ليست هذه الحقيقة، أنه ما في حضارة تقوم على باطل محض. حضارة تقوم وتستمر 500 سنة على باطل محض لا يوجد. لديهم أشياء. وأنا أدعو أن القيام لله تعالى بالقسط يقضي ألا نشوه الخصوم. لا تشوه خصومك، بمعنى لا تذكر في خصمك ما ليس فيه، لأن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الغرب ذكر بعض محاسنه، وهذه ذكرها عمرو بن العاص رحمه الله لما 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 قال له المستور القرشي، قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه تقوم الساعه والروم اكثر الناس، قال له انظر ماذا تقول، او ان كان ما تقول حقا فانهم لا اسرع الناس كره بعد فره وافاقه بعد غفوه ونصرة لفقير ومظلوم وخصلة رابعة حميدة وأمنعهم من ظلم الملوك. هذه أشياء موجودة لديهم إلى الآن، موجودة في الروم ونسل الروم، في عندهم محاسن كثيرة، لكن نحن طريقنا غير طريقهم. نحن لنا منهج ورؤية في الحياة غير رؤيتهم، لكن هذا لا يعني إذا كنا نختلف معهم في المنهج وفي الرؤية نقول ما عندهم شيء وعندنا كل شيء، هذا ليس من العدل وليس من الصواب.
شكرا للدكتور عبد الكريم. هذا السؤال حقيقة من هولندا، ورد عن طريق الموقع البث الإسلامي من أخينا سعيد، يقول من الصعوبة يا دكتور تربية الأبناء على أمور قد تحدث في المستقبل، والطبيعي أن تكون التربية وفق ما يراه المرء، وأعتبر هذا الحديث فيه من المثالية ما يصعب معه التطبيق. غير هذا فإن الأمر ينبني على احتمالية وليس على التأكيد. أخوكم سعيد من هولندا.
بارك الله في الأخ سعيد، وأرجو أن يكون يسمعني. الشيء اللي عم نتحدث عنه في المستقبل هو الآن بدأ. يعني إحنا ما عم نتكلم, يعني إحنا ما عم نقول ربهم على الانفتاح والعالم الآن منغلق, لا, نحن الآن الانفتاح بدأ, صح ولا لا؟ ما عم نقول ربهم على العمل التطوعي لأنه في المستقبل ستكون أنانية, لا, الأنانية بدأت, الأنانية بدأت. نحن لا نتكلم عن شيء سيأتي, عن شيء بدأ ولكن سيكبر وسيترسخ ويصبح أوسع. وأنا أتوقع من الناس يعيشون في أوروبا أنه يتهمون بالانغلاق وبالرجعية وبأننا لا نفكر تفكيرا مستقبليا, لا أن يأخذوا علينا إذا فكرنا تفكيرا مستقبليا. يعني أنا بستغرب مثل هذا الكلام. نعم,
هناك بعض الإعلانات تكون فاصلا بعد هذه المداخلات والأسئلة. الإخوان في ثلاثية الدكتور عمر با محسون يدعونكم غدا إلى اللقاء مع الأستاذ الدكتور علي بن عبد الله الزبن, عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. عنوان اللقاء: مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في تريم. المكان في العقارية الأولى, مسكن الدكتور عمر با محسون. أما الإخوان في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر ستيري في حي الغدير وهم قرب هذا المكان, فيدعونكم إلى اللقاء مع الشيخ عبد الله العثمان القاضي في محكمة الشقراء بعنوان: أثر التمسك بالكتاب والسنة على الفرد والمجتمع. المكان شرق جامع ابن باز. أما يوم الجمعة فبعد صلاة العشاء في منتدى الجمعة فهناك لقاء مفتوح مع معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا. المكان حي الرائد جنوب جامعة الملك سعود. أما الإعلان الأخير فهو في هذا المنتدى بمشيئة الله, سيكون في يوم 21 من محرم لعام 1432 للهجرة, لقاء مع الشيخ الدكتور يوسف الأحمد في هذا المنتدى, وسيكون بعنوان: وجها لوجه مع الإعلاميين. وسيتم دعوة كثير من الإعلاميين لتطرح كثير من القضايا التي تثار على الشيخ ليتم النقاش في هذا المنتدى المبارك. نبدأ بالأسئلة ثم ننتقل للأستاذ هاني. يقول السائل: ما هو الحل لزوجة الناشز تسب الأولاد وتسب زوجها وغير مطيعة لزوجها, علما أن عدد أفراد الأسرة 6 وعمر الزواج 15 عاما, فقررت الزواج من زوجة ثانية دون التفريط بالزوجة الأولى والأولاد. أرجو من الدكتور النصيحة وبارك الله فيكم وبارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم. أنا مهندس وصاحب شركة, والقدرة المادية والدينية ولله الحمد موجودة, أفيدونا أفادكم الله.
يعني هذه المشكلة بده يبحث هو عن الأسباب. أحيانا طريق تعامله معها هو الذي يشجعها على هذا. أحيانا خلافات مالية, خلافات يعني أحيانا في نقص في تربيتها يكون, أو نقص في أخلاقها, أو يعني سوء في أخلاقها. فالمسألة تحتاج إلى يعني إلى بحث, وتحتاج إلى مفاتحة مستمرة بينه وبينها. أحيانا قد يكون المطلوب تقليل احتكاك الأبناء بها لأنه يغضبونها في بعض الأحيان أو شيء, أو يعصون أمرها أو يفعني. يعني بدأ بحث في حيثيات كثيرة وتفاصيل كثيرة تؤدي إلى هذه الحالة, وهو عليه أن يدرس هذه الأشياء. وهناك الآن مستشارون أسريون كثير, يمكن للأخ في أكثر من مكتب استشاري ممكن يتصل عليهم ويتحدث معهم على الهاتف ويأخذ منهم يعني أجوبة إن شاء الله موسعة في هذا الموضوع.
وهذين سؤالين لهما علاقة بالسؤال الأول. إذا كان الدكتور رأى أن الإجابة كافية: رجل لم تعد زوجته تملأ قلبه وعينه لكثرة المشاكل بينهم, فما نصيحتك؟ والآخر: فما لم تملأ عينه ولا قلبه
لكثرة المشاكل.
والثاني يقول: رجل تورط لزوجة الناشز وله منها أولاد ولا يريد الطلاق.
أحيله على مكاتب استشارية، ما عندي خبرة أنا في الإصلاح بين الزوجين.
أستاذ هاني.
بسم الله، بارك الله فيك أستاذنا. بس مجرد سؤال بسيط، قبل فترة قلت أول لقاء أنه الإنسان لازم يكون قدوة عشان نتبعه. أنا عندي استفسار وهذا واقع، يعني لنضرب مثل، يوجد مثلا دكتور استشاري وعنده مرضى ويقول لهم مثلا لا يدخنون وهو يدخن. طب نأخذ يا أخي، هو رجال مبتلي ولكن بده يفيد قدامه مثلا ويفيدهم يعني ويعطيهم الحسن، فليش ما نقضي فيه مثلا ويبدو الخير للآخر؟ على مجرد هذا المثال فقط، بارك الله فيك، شكرا.
هذه قضية أسهل من قضية الأب والأبناء، يعني هذا أقل شيء للمراجعون، ناس عقلاء راشدون. أما الطفل، أحد الإخوة قال لي رأيت أخي الصغير يفعل عملك يعني غير لائق، فلما ناقشته فيه قال لي هذا أبي يفعله. فقال أنا وقعت في حرج شديد، يعني كيف أنبهه أن هذا خطأ بدون أن أجرح صورة أبيه في ذهنه. فقدمت وأخرت ولفيت ودرت، بعدين قلت له ماذا فهمت مني؟ قال له فهمت أنه هذا الآن أنا ما أساوي، مجرد ما أكبر أساوي. لماذا؟ لأن أباه يفعله، لأن أباه يفعله. وهذا للأسف، يعني في إحصائيات تقول أنه في 20-25-30% من الأطباء يدخنون. المدهش هو أنه طلعت إحصائية قبل سنتين 16% من طبيبات الرياض يدخننا. هذا أمر حقيقة أنا أستغرب، يعني أتعجب حقيقة. فما في شك أنه بيقدم، لكن ممكن يحط مع هذا ما ذكرناه عن أخينا الكسول، يقول له أنا أدخن بس أنا لأنه ترى هذا موت بطيء وأنا مالي مستعجل. فللأسف الشديد يعني.
يقول السائل، رجل بينه وبين امرأته خلاف والسبب الزواج من مرأة أخرى، فأصبحت لا تهمه وتبغضه، فحصل جفوة بينهما، فما نصيحتك؟
نحن نريد أن نسمع أخبار الوفاق، كل خلافات يا أخي. يحسن إليها، يعني يحسن إليها بقدر الإمكان، ويبحث أيضا كما قلنا أسباب الجفاء، لأنه بعض الناس لما بتزوج يهمل الأولى، هذا الإهمال بينعكس، أو بتكون هي ما عندها شك أبدا أنه لن يتزوج ثم يعني يفاجئها بذلك يعني. وهي القضية ليست سهلة، يعني ليست سهلة، لكن يسدد ويقارب ويحاول يجد حل لنفسه يعني.
وهذا أيضا يقول، أولادي لا يحافظون على الصلاة مع الجماعة في المسجد، فما هي الطرق السليمة التي تجعلهم يحافظون عليها؟
يأخذهم معه بالإقناع بدون إكراه، لأنه إذا أكرههم ممكن يروح يصلي بدون وضوء، وإذا غاب لا يذهبون، يعني يرغبهم في ذلك، يقول لهم إن شاء الله نحن مع بعضنا إذا داومنا على 4 أوقات في المسجد خلال هذا الأسبوع كامل بدي أخذكم رحلة جميلة أنتم تحبونها، أو أشتري لكم شيء، أو نتغدى في المكان الفلاني، أو يعني ليستخدم الترغيب وليحذر من الإكراه، لأنه لا إكراه لا في الصلاة ولا في الدين. فيعني يبتعد عن قضية الإكراه ويرغب بمقدار ما يستطيع.
أستاذ محمد المهداوي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لصاحبي هذا المنتدى المبارك العائلة الماجد، وهو فعلا على اسمهم يعني لفظا ومعنى بإذن الله. شكرا أبو فهد، الله يجزيكم خير. أيها الأحبة الكرام، لا يسع المرء عندما يحضر للدكتور عبد الكريم حقيقة إلا أن يدعو الله عز وجل له بالتوفيق والتمكين، وأن يطرح البركة حقيقة في هذا العلم الفياض الذي يتنزل علينا في كل أمسية نحضر إليه. دكتور عبد الكريم، أنت فتح الله عليك حقيقة في المجال التربوي، وتتسم دائما أطروحاتك بالهدوء العميق الذي يأتي معه الإبداع والتألق. مقطوعاتك التربوية رائعة ومفيدة وخلاقة وبناءة، أسأل الله لك كل توفيق وكل يعني إثابة أن توضع هذه الإفادات والإفاضات في ميزان حسناتك. لدي 5 أسئلة صغيرة. رقم 1، أتمنى أن يكون لنتاج حركتكم في مسألة بعث أو تجديد التربية في العالم الإسلامي أن تخرجون بخطة عملية لتربية الأبناء تبدأ معهم من الولادة وتتزامن معهم حتى الكبر. أتمنى أن يعني يكون لكم عمل مثل هذا حتى نتجه مباشرة للتطبيق. اثنين، سمات المدرسة الأفضل خصوصا وقد يعني ذكرت مسألة الست سنوات الأولى وما يليها، سمات المدرسة الابتدائية الأفضل التي تنصح بها يا دكتور، وهل يعني أو نرجو أن تفصح لنا في هذا الزمن عن اسم مدرسة وقفت على تمييزها هنا في الرياض تنصح بها؟ ربما أن أسأل عن ابتدائية بحكم أولادي أبحث لهم عن مدرسة مناسبة، ولكن أيضا هو يبقى سؤال حقيقة يعني بناء ومهم. السؤال الثالث، أعمل مش طلابي في مدرسة راقية وأبنائها من أبناء الطبقة صحة العبارة مخملية، وألمس كثيرا الفجوات الكبيرة والمستويات المتنوعة والاتفاق على عدد من القضايا يعني التي بينها وبين ما نسمعه اليوم ما بين المشرق والمغرب من صحة العبارة، عدم الرغبة، عدم الدافعية، عدم الرغبة، ضعف مسألة التواصل، ضعف مسألة العبادة. ما هي برأيكم يا دكتور أولويات العمل لنا نحن كمرشدين طلابيين في مثل هذه المدارس؟ والسؤال الأخير، هناك حالة تربوية خاصة مثلا في أبنائي أنهم الآن مقبلين على أولى ابتدائي، وما زلت أسمع السجال القوي في مسألة اللغة الإنجليزية وإدخالهم في مدارس الانترناشنال. متى يجوز لي أن ألحق ابني في أولى وثاني وثالث تحديدا باللغة الإنجليزية، علما أنه متميز في اللغة العربية بشكل يفوق أقرانه بفضل الله؟ شكرا دكتور، الأسئلة جاهزة عندي.
الله يحفظك. والله
بس عاد أخذت شوي تحت،
نقص لك من درجاتك على الإملاء إذا في شيء.
طيب نتكلم الأول عن مسألة الخطة العملية.
يعني وفقني الله عز وجل خلال السنتين الماضيتين أصدرت سلسلة من 6 أجزاء صغيرة، الجزء يقع في حدود 100 صفحة. هذه السلسلة اسمها التربية الرشيدة، وهي متوفرة. الجزء الأول عنوانه مسار الأسرة، وفيه تخطيط يعني للأسرة المسلمة والعلاقة بين الزوجين والحياة الأسرية بشكل عام. الجزء الثاني القواعد العشر، وفيه حديث عن أهم 10 قواعد في تربية الأبناء. الجزء الثالث كان عن الحوار داخل الأسرة واسمه التواصل الأسري. الجزء الرابع كان عن المراهق، كيف نفهمه وكيف نوجهه. والجزء الخامس مشكلات الأطفال، اخترنا 10 مشكلات من أكثر المشكلات إزعاجا للآباء، ونوصف المشكلة، نعرفها ونوصفها ونذكر أسبابها ثم نذكر العلاج. الجزء الأخير، وهذا نزل من شهر إلى السوق تقريبا، يعالج مشكلة إعراض الأبناء عن القراءة. الكتاب اسمه طفل يقرأ، أفكار عملية لتشجيع الأطفال على القراءة. وأعتقد هي الخطة العملية، يعني الخطة العملية أنه نحن نحاول نكسر المعادلة الصعبة بحيث نقدم أفكار وطرق وأساليب موثوقة وجيدة وعميقة وواقعية، ولكن بأسلوب بسيط بحيث أنه يقرأها أكثر عدد من الناس. والحمد لله هذه السلسلة الآن الأجزاء 3 الأولى اللي مضى على طباعتها أقل من 2 سنوات، يمكن طبعنا منها قريب 20-25 ألف نسخة خلال هذه المدة. فيعني هذا جهدي أنا في هذا الموضوع، ولا ينفع أن تكتب خطة وتقول هذه رؤيتي لتربية أبنائكم، لأنه بتبقى دائما المشكلة كيف تعمم هذه الخطة أنت على ملايين الناس، كيف تصل. لكن الكتب إن شاء الله هي أنفع وفيها رؤيتي كاملة لهذا الموضوع.
سمات المدرسة الأفضل.
المدرسة ما أعرف، أنا ما عندي أطفال في الابتدائي فما عندي خبرة، لكن المدرسة الأفضل أنا بعتقد هي التي تتسم بسمتين. السمة الأولى فيها توجيه تربوي جيد، يعني فيها أساتذة صالحون، لأن الأستاذ الصالح بيوجهه بشكل جيد وبتكون صالح ومهتم، لأنه في أساتذة صالحون غير مهتمين، يعني ما هو أستاذ بما تعنيه الكلمة. والشيء الثاني تكون جادة، وقد ذكرت قبل قليل لا يكون التعليم جيدا إلا إذا كان جادا. للأسف الشديد المدارس الحكومية معظمها يعني ما عم يتطور بالقدر الكافي. المدارس الأهلية قسمان، في منها قسم جاد جيد وهو قليل، ومعظمه تقف وراءه فكرة تجارية، فكرة واحدة قال نحن ليس لدينا مدارس، نحن لدينا قصور تعليمية. فيها شيء كل شيء إلا التعليم. أنا رأيت بعض مدارس فيها فروسية ومسابح ورحلات وأشياء وزي موحد وشيء رهيب، لكن التعليم ما في. طب إيش الفائدة لكل هالأشياء هذه؟ ولا فعندنا نحن أزمة، يعني عندنا مشكلة ما في شك في هذا، في المدارس الجيدة، لكن اللي فيها توجيه إسلامي إن شاء الله وتربوي صحيح وفيها جدية، لأن فيها صعب الدراسة، فيها صعبة، ما فيها محاباة وممالأة واكتساب للأهل أنه والله أعطيهم درجات حتى يبقوا عندك في المدرسة ويسجلوا البقية. هذه الفكرة التجارية، التجارة ما دخلت شيئا إلا أفسدتها، وللأسف دخلت التعليم، والمفروض أنا في نظري ما تدخل التعليم.
أولويات العمل في الإرشاد.
أي أنا بقول إن العوائد العامة الإرشاد هي تحقيق هذه الأهداف الثلاثة اللي تحدثنا عنها نفسها، يعني نحن ونحن نوجه نستحضر كيف نعمق معنى التدين لدى هؤلاء الأولاد، كيف نعلمهم ونكسبهم المهارات التي فعلا تجعلهم في المستقبل موظفين وباحثين ممتازين، والأمر الثالث ننمي لديهم الجانب الاجتماعي اللي هو جانب الأشياء التي أشرنا إليها، الأخلاق الاجتماعية من البذل والعطاء والتسامح والرحمة والتعاون والشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه المعاني. أما الآليات فأنتم يعني أدرى بها ومعايشون لها، معايشون لها.
اللغة الإنجليزية نسبة
أفضل. اللغة الإنجليزية أنا لا أشجع على تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية. المشكلة انه اللغه ليست هي يعني هي اداه تفكير اللغه، فانت لما تعلمه من السنوات الاولى باللغه بيصير يفكر بالطريقه الانجليزيه وبالقيم الانجليزيه وبالمبادئ الانجليزيه، هذا شيء ملموس. مفروض انا رايي ما يصير تعليم اللغه الانجليزيه في المرحله اتقان اللغه الام، نعطي اللغه المرحله الابتدائيه لاتقان اللغه الام ثم تاتي اللغه الثانيه. حقيقه يا اخواني نحن بالغنا في موضوع اللغه الانجليزيه. انا ابني الكبير درس إعلام في جامعة الإمام، واللغة ما حد يقول إنه جامعة الإمام بتعلم لغة إنجليزية يعني فريدة أو عادية، يعني ما في. ذهب ليدرس الدكتوراه في أمريكا، درس 6 أشهر لغة إنجليزية، أخذ التوفل وصلى الله وبارك انتهينا. فنحن الآن الولد عم ندرسه في المتوسط والثانوي والجامعة وما بيعرف يحكي 3 كلمات أو يكتب 4 كلمات، يعني عم تبذل أموال وجهود هائلة. هي فكرة مطروحة من قديم أنه المفروض اللغة الإنجليزية، يعني حتى بعضهم بيقول لك طيب أنا علمتوني اللغة الإنجليزية سأتخصص في ألمانيا أو في الصين، الآن في ابتعاث للصين، طيب ماذا أعمل باللغة الإنجليزية في الصين؟ أنا أقول اللغة الإنجليزية الآن هي لغة تعلم ولغة، لكن المفروض تكون بعد المرحلة الابتدائية حتى الطفل يتقن اللغة الأم ثم يكون إلى يدرس في اللغات الأخرى، ويكون في خيار يدرس الإنجليزية الألمانية الفرنسية اللغات الحية وليس فقط الإنجليزية يعني.
وهذا السؤال عبر موقع الإسلام اليوم يقول: كيف لنا أن نربي أبناءنا على أهمية الوقت واستغلال الوقت وأنه قيمة عالية؟
استغلال الوقت أنه الأسرة، يعني هلأ في قاعدة مهمة أن الوقت سيذهب سدى إذا لم نضغط عليه بأهداف مستقبلية. كل واحد ما في هدف أمامه فاعلم أن وقته ضائع. إذا ضغطنا على أوقاتنا بهدف أنه أنا أقرأ بكتاب، هذا الكتاب سأنهيه خلال أسبوع، معنى ذلك طيب حتى ينتهي معناه أحتاج كل يوم قراءة 2 أو 3 ساعات، هذا جيد. لما أقول والله أنا أقرأ في كتاب ولعلنا متى ما إن شاء الله انتهى خير وبركة، هذا بدل ما ينتهي أسبوع بيأخذ 3 أشهر، والوقت الباقي يضيع. ثم قضية الاهتمام، يعني الآن لما الأب لا يحدد وقت لجلوس ابنه على الإنترنت، واحد يعني ماذا تتوقع؟ لن يقرأ هذا الولد، ولن يكتب واجبات، ولن يعمل أي شيء إيجابي، سيجلس على الإنترنت وعلى التلفاز. لذلك المفروض يصير حتى نجعل الأبناء يستغلوا الوقت في الأشياء الجيدة، نحجر عنهم ونحدد تعاملهم مع الأشياء الأخرى. أنه لك أنت تدخل على النت كل يوم ساعة، أو تجلس أمام التلفاز ساعة أو نصف ساعة فقط، بعدها أين سيذهب؟ بعدها سيشتغل بأشياء جيدة.
أما إذا ما كان مثل هذا التهديد أيضا نعود إلى موضوع القدوة. إذا لم يجد أن أباه مهتم وأمه مهتمة بالوقت كيف هذا سيهتم بالوقت؟ أبوه يعني لا ينجز شيئا ولا يعمل شيئا ولا 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 وجالس على الهاتف، والدته جالسة على الهاتف، والده جالس على التلفاز. طيب هذا من أين سيتعلم قيمة الوقت؟ فأنا أعتقد أن يكون دائما أهداف نسعى إلى تحقيقها ونخطط لها، وأيضا القدوة أن يكون الأهل قدوة للابن في هذا.
يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قولك في مستهل المحاضرة من أنه من علامات تقدم الأمم استطالة فترة الطفولة وامتداد مراحل التعليم إلى سن 30؟ كيف يمكن التوفيق بين هذا القول وبين عصامية الأجيال الماضية وتحمل شبابها المسؤوليات الجسيمة في سن مبكرة، كما هو الحال مع شباب الصحابة أو كما هو الحال مع بعض الدول المتقدمة التي بدأت تخرج شبابا يحملون الدكتوراه في أعمار مبكرة تقل عن السن المتعارف عليه، ويتبوؤون مواقع قيادية ويحرقون كثير من مراحل الطفولة والتعليم؟
ما في تناقض في هذا. أول شيء دعونا من الأجيال الماضية، زمانهم غير زماننا. كان الواحد لو كان أميا يستطيع أن يكسب رزقه بكرامة، لأن كل الناس أميين. أما اليوم فالوضع مختلف، دعونا من هذا. أنا لما أقول أنه كلما طالت فترة الطفولة يعني في الإعداد، هذا لا يعني أنه نوصي يا إخوان إذا استطعت أن تأخذ الدكتوراه في 30 سنة لا تأخذها وأنت في 26. مو هذا القصد. القصد هو أن يأخذ الدكتوراه، وإذا أخذها في 26 طبعا أحسن من أن يأخذها في 28 أو في 30. لكن المقصود هو أنه لا نعلم الولد في كثير من بلدان العالم الإسلامي، يعلمه إلى 6 ابتدائي ثم يأخذه يضعه في ورشة يتعلم إصلاح سيارة كهرباء شيء سنة، ثم يفتح له ورشة يقول لك ما شاء الله الآن هذا بيطالع فلوس أكثر من مدرس. في هذا الغلط هنا، الغلط هنا. أما أنه هو يأخذ الدكتوراه في 20 هذا شيء عظيم جدا، لكن كم نسبة هؤلاء؟ محدودة دائما دائما نسبة. في الغرب غالبا بيأخذ الدكتوراه في 26 28 عندنا في 30. فهذا هو يعني نعم القصد، هو فترة طول يعني طول فترة الدراسة، بمعنى أنه يأخذ أعلى شهادات ممكنة ويتلقى أفضل تدريب ممكن. هذا القصد.
وهذا السؤال يقول: متى تبدأ التربية الجدية للأطفال وفي أي سن، وكيفية التربية للأطفال؟
من سن الثانية ممكن الطفل يستوعب عليك، يستوعب عليك إذا نهيته عن شيء. لما الطفل يتجاوز السنة سنة و5 أشهر 6 أشهر يبدأ بتقول له هذا لا تساوي هذا افعل هذا، يعني يستطيع استيعاب هذا. وهذا مهم جدا، يعني لأنه كما ذكرنا هذه الفترة حرجة جدا ومهمة للغاية. فأن يعرف الطفل من الصغر أنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء، ولا يستطيع أن يأخذ كل شيء، ولا يستطيع أن يعبث بكل شيء. هذا شيء مهم، وممكن حتى قبل أن يتم الطفل السنتين ممكن أن نلقنه مثل هذه الأشياء، وهذا ما تفعله كثير من الأمهات.
وهذا السائل يسأل عن رأي الدكتور في ماجستير من المعهد العالمي للفكر التابع لجامعة بيروت الإسلامية، علما أن طريقة التعلم عن بعد. وشكرا.
معهد جديد، فرع جديد، أعتقد مضى عليه سنة أو أقل. السماء عرفنا يعني كما يقولون خيره من شره، فنحن ما نعرف الآن، ما عندي الحقيقة اطلاع على 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 وضعه. لكن دائما لما تخير بين أن تأخذ شهادة وأن لا تأخذ، فأن تأخذ شهادة أحسن. لكن إذا كان أمامك عدد من الفرص، فأنا بحبذ دائما التعليم ليس عن بعد، التعليم الحضوري اللي في حضور شخصي، فهذا أفضل بكثير، لأن في جزء من المعرفة لا نصل إليه إلا من خلال الاحتكاك بالأساتذة والاحتكاك بالمجتمع التعليمي.
نعم. وهذا السائل يقول: رأيت في معرض الكتاب مؤلفات لبعض أبنائك الكرام، فهل أنت تساعدهم أو تؤلف لهم، أم يعتمدون بشكل كامل على أنفسهم، وما هي تخصصاتهم؟
أنا ابني الكبير عمار يكتب في جريدة الاقتصادية من 6 سنوات مقال أسبوعي، ويكتب في جريدة اليوم مقال أسبوعي، وهو في دبي وأنا هنا، فأكيد أنا لا أكتب له ولا أعرف أن أكتب له. الابن الأوسط الدكتور ياسر طبيب نفسي، وكتب أظن 3 أو 4 كتب، وأيضا أنا لم أساعده في شيء، ربما أحد الكتب صححت له بعض الأخطاء النحوية، أما صلب الكتاب وربما سرق بعض أفكاري كمان لا أدري، بس أنا ما ساعدته. أيضا بنتي أيضا كتبت كتابا اسمه أناقة نفسية، أيضا هي تسكن في بلد وأنا في بلد، فهي أيضا كتبته لنفسها. أنا ما
تخصصك
مين؟ لغة عربية.
نختم هذا اللقاء بمداخلة الأستاذ عبد الله المرشد، يتفضل هنا. وهذا السؤال الأخير يقول: الذين تزوجوا امرأة ثانية لعدم راحتهم من زوجتهم مع زوجتهم الأولى، يسأل عن مثل أن كيد النساء بالنساء ولا تكيدهن بالعصا.
إيش؟
يسأل عن مثل أن النساء يكادون بالنساء ولا يكادون بالعصا.
أنا شايف كل الأسئلة اليوم عن الزواج والخلافات الزوجية ما له مال هذه القضايا وهذه الأمور، يعني هو قصده أنه شغلون على بعضهم أحسن ما تضربون. كل واحد أبطل مفعول كل واحدة بمفعول الأخرى، هذه يسأل عنها شخص متعدد عنده 3 أو 4، إن شاء الله يعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على رسول الله. أولا أشكر وأقدر لرعاة المنتدى، كما أشكر وأقدر المحاضر الكريم ومدير المنتدى، الأخوة الحضور. أود أن أطرح بعض يعني التساؤلات والتفاعلات مع ما قدمتموه في هذه المحاضرة العميقة أفقيا وفوقيا، وأعتقد أنك الحقيقة يعني أشبعت التربية ومددت حواسنا لكي نفهم أن التربية ليست مجرد يعني ما هو متداول بين الناس في البيت أو في المدرسة، بل هناك أفكار وفكر عميق وجيد، وهناك مقولة تقول إن الفكر الجيد هو تطبيق جيد. ويقرب من هذا القول ما نفهمه في تراثنا أن فضل القول يؤدي إلى فضل العمل، وهناك علاقة بين الاثنين. كما أنك أيضا أشبعت المستقبل الحقيقة تعريفا، وأنا أول مرة أسمع المستقبل يمتد إلى 50 سنة، أنه يعني هناك مستقبل بعيد، وهذا ليس بغريب. نحن نتكلم عن الأجيال، كثيرا ما نقول هذا للأجيال، وحتى أن البترول قلنا سنحفظه للأجيال. الأجيال طبعا كم يعني 33-35 سنة، وأيضا ضعف هذا إذا كنا
يديرونه ب22 سنة.
نعم، فما أحوجنا أن يكون تفكيرنا في مستقبل مستمر. التربية يعني أنا قلت سعادة المحاضر الكريم أن هي يعني ما عندي هو تفاعلات وتساؤلات، وأرجو أن يكون لديك ما تقوله ولو كلمة يعني قصيرة. أنا يعني الحقيقة أعتقد أن هناك يعني تربية مسؤولية أمة، أن التربية مستمرة في الواقع. أود أن أزيد أو أضيف إلى ما قلته أن التربية بمفهومها الواسع يعني، وما أحوجنا أن نوسع المفهوم لكي لا يكون ضيق. فالتربية هذه مصيرية، وليست مجرد سبع سنوات، ربه سبع سنوات، ولاعبه سبع سنوات، وصاحبه إلى آخره. نحن نعيش في الحاضر والمعقد والمتحول والمتحرك، هنا وأمامنا المستقبل. فأنا في رأيي، وأطرح هذا التساؤل للمحاضر الكريم، أن التربية تبدأ من رحم الأم وتنتهي برحم التراب. أود أن أستشهد على هذا الكلام بما يعني أظن يعرف عن الكوريين، أنهم يقدرون عمر الإنسان ليس من ولادته، إنما عندما يولد يكون عمره سنة، يعني معناته أن هناك حياة في الرحم. ونفى من ناحية الفيزيولوجية والطبية والحياتية أن الجنين في الرحم يعني يعطونه حامض الفوليك وإلى آخره، وهناك اختبارات في يعني في الزواج، لكي يكون هذا المولود يعيش في رحم أمه، يسمع ويتكلم ويستجيب ويتأثر بكل ما تفعله الأم. فما أحوجنا أن نهتم بالأمومة، يعني الحمل. أما أن العلم من المهد إلى اللحد، هي التربية من المهد إلى اللحد، فلذلك التربية ذاتية، كلنا مسؤول، كل إنسان مسؤول عن التربية، التربية ذاته. التربية هي يعني أن يربو الشيء، أن يتطور، أن ينمو باستمرار. نعم، أتوقف عند هذا الحد يعني، وأرجو أن المحاضر يعني يفهم من قولي أنه يعني تساؤلات وتفاعلات يعني أكثر من أنها يعني سؤال محدد. شكرا لكم.
في علم نفس الجنين يقال إن الطفل لما يصبح في الشهر السابع في بطن أمه، إذا تعرض ذهنه، إذا سمع يعني واحد قرأ من كتاب، من شيء، من قصة بصوت عالي، الأم أو غيرها، وتعرض ذهنه لمعلومات منظمة، إن هذا يؤدي إلى أن يصبح لديه تفتح ذهني في المستقبل، يقال هذا. ولذلك أنت الآن تكون مثلا في كندا، تجد امرأة جالسة في حديقة وأسندت ظهرها إلى شجرة وهي حامل، وتقرأ بحماسة شديدة، مثل ما يقرأ اليهود في التوراة، تقرأ بحماسة شديدة. ولما تسألها بصوت مرتفع لمن هذه القراءة، تقول أقرأ للجنين الذي في بطني. يعني هي نظرية، يعني شيء يقال في هذا، وفي ناس يطبقون مثل هذا الأمر. هذه البدايات. أما النهايات، فأنا في اعتقادي أنه المهم هلا ليس نحن أن نربي أو أن نقول أو أن ننصح، المهم الاستجابة، استجابة المتربي المهم. المراهق ابن الخامسة عشرة استجابته لقول المربي أقل بكثير من ابن السابعة بكثير، وابن الخامسة والعشرين يتصور أب معه بكالوريوس أو ثانوية، وابنه معه دكتوراه، وصار أب عنده أولاد. أنت ممكن ما بتربيه، أنت بتنصحه، تنصحه، تنبهه لبعض الأشياء، وإذا كانت التربية في الأساس جيدة سيستمع ويحترم ويقدر. لكن تغيير السلوك، تغيير العادات بعد سن 20 ولا 25 وانتهاء فترة المراهقة والدخول في مرحلة الشباب، تغيير العادات بيصبح ليس بالأمر السهل، يصبح صعبا. أما قضية إذا بدنا نقول النصح، فهذا طبعا يستمر إلى آخر حياته. لكن أنت عم تقول التربية تماما، الإنسان مثل الشجرة، الشجرة وهي طالعة غضة طولها 50 سنتيمتر بتستطيع توجهها حتى تطلع مائلة هكذا أو مستقيمة أو هكذا، لكن بعد ما يصير طولها 5 أمتار ويصير جذعها قطره 30 سنتيمتر، ولا أنت تفعل فيها ماذا؟ تفعل تكسرها. ما في التربية مختلفة عن التعليم. التعليم يستمر إلى آخر لحظة في الحياة، لكن التربية كلما كبر الولد يعني شوي تصبح استجابته للتربية أقل، ويصبح تغيير عاداته وسلوكاته الذهنية والسلوكية تصبح أقل. هذا مما هو مألوف، ولكل قاعدة شواذ.
نختم بهذا السؤال، ويبدو أن السائل أستاذ وإمام مسجد، يقول: عندما يصبح راتب الأستاذ المربي مرتفع بمرتبة الوزير، فإن التعليم سوف يتقدم، وعندما يصبح راتب إمام المسجد راتب الوزير يصبح المجتمع كامل بصحة جيدة.
هيك هو كاتب كامل
بصحة كامل. يصبح المجتمع كامل كاملا وبصحة جيدة. أيضا يستفسر السائل عن النصوص التي وردت في القرآن والسنة حول التربية في المستقبل.
لا أعرف نصوصا في الكتاب والسنة تتحدث عن التربية في المستقبل، لا أعرف. يجوز موجود لكن أنا لا أعرف. أما أنه لما يصبح راتب المعلم وراتب إمام المسجد بدرجة وزير هذا ممكن، لكن يعني نحن ذكرنا القاعدة، أي مجال إذا وجدت فيه محفزات وجعلته مغريا فيجب أن تضع قيود شديدة في اختيار الذين سيدخلونه، وإلا سيأتيك النفهيون وممكن يصير حرب بين بعض طلاب العلم على إمامة مسجد ما، لأنه بده يأخذ 50,000 ولا 40,000 ولا 30,000 ولا كذا. لما تضع قيود مفروض إمام المسجد يصير مجتهد، ثابت مجتهد نعم، أما ما واحد إمام مسجد يعني دارس 4 سنوات بكلية الشريعة ويأخذ 50,000 على إيش؟ يعني ما هو تأهيله حتى يأخذ 50,000؟ ما هو تأهيله؟ ما هي خبراته؟ ما هي؟ فالشاهد يعني هي قاعدة عامة في كل مجال، يجب شروط الجودة وشروط الاختيار وشروط الاستمرار يكون في بينها وبين شروط الإغراء ومحفزات المحفزات الجاذبة يكون بينها نوع من التناسب ونوع من التكافؤ. الإخلال يعني أنت الآن لما بتخفض رواتب المعلمين طبيعي النابهون سيعرضون عن هذا المجال، لما تزيد في المال سيأتيك النابه وغير النابه، ولكن هذا المجال يحتاج إلى المهتم وإلى النابه، والذي يعتبر التعليم رسالة وليس يعني وظيفة لا يصدق متى ينفض يديه منها ويمضي إلى بيته، لا رسالة. وأيضا إلى جانب أنه رسالة كفاءة، يكون في كفاءة ومهارة عالية وفي إعداد جيد واختيار جيد، مهما أعطيت المعلم ليس كثيرا، كل الأجيال ستمر من تحت يديه كلها سيضع بصمة، مثل ما قال أحدهم، قال نحن المعلمين أرواحنا تدرج من بيت إلى بيت، أنا علمت طلابي تأثروا هم الآن يؤثرون، فروحي تدرج مع أرواحهم وروح شيوخي تدرج مع روحي وروح شيوخي تدرج مع روحك. فالمعلم مهما أعطي قليل، لكن إعطاء المال والمحفزات بدون شروط ومواصفات جودة عالية هذا سيجعل المجال جذابا للطماعين وليس للممتازين.
شكر الله للدكتور عبد الكريم بكر على هذه الإجابات وهذا الكلام، وجعل الله عز وجل في ميزان حسناته.